إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا سأل العبد ربه بوعده فذلك لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومنه قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول الشيخ رحمه الله: كما يسأل تبارك وتعالى بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، كما بين ذلك في القرآن العظيم. ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر، حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وهذا رواه مسلم وأحمد والترمذي. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال ثلاثة الذين أووا إلى غار فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه، محبة تقتضي إجابة صاحبه. هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. وهذا معنى الحديث المتفق على صحته، فذكر الشيخ رحمة الله عليه ما أراد من موطن الشاهد فيه. قال: وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. هذا رواه ابن جرير في التفسير. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب. فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه. عندما تقول أسألك بكذا فالباء قد تكون للقسم، تكون قسما بما دخلت عليه على الله. وإذا قلت أسألك بكذا قد تكون الباء للسبب، فيكون ما دخلت عليه سببا لسؤاله تبارك وتعالى به، يعني بما دخلت عليه الباء التي هي للسبب، كما بين الشيخ رحمة الله عليه ذلك في قوله: باء السبب ليست باء القسم. وبينهما فرق: الباء أصل أحرف القسم، أقسم بالله لتفعلن. الباء تكون للسبب، نحو فكلا أخذنا بذنبه، ونحو إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. فعاد الشيخ إلى هذا القول، تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب، قد تكون قسما به على الله، يعني بما دخلت عليه على الله تبارك وتعالى، وقد تكون سؤالا بسببه. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ يعني لا يجوز أن تقسم بمخلوق على مخلوق، فكيف إذا كان القسم بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟ وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك. فنقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه. قال وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، يعني بطاعته إياهم فيما بلغوه، لا بذواتهم ولا بمحض قدرهم عند الله تبارك وتعالى، وإنما باتباعه لهم واستنانه بما أتوا به فيما سن له الاقتداء بهم فيه. فهذا كلام مترابط، فحذاري أن تنفك عراه وتنحل بين يديك، فسيكون موهما جدا، وحينئذ يمكن أن يستدل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في جزء كذا صفحة كذا على ضد ما يريد. فإن هؤلاء يقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، هذا السؤال بحقهم أو بحرمتهم أو بجاههم يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، هذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، تقتضي أن يرفع الله درجاتهم وأن يعظم أقدارهم وأن يقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولكن إذا أذن لهم فشفعوا شفعوا، فلهم جاه ولهم قدر عند الله. ويقتضي أيضا، هذا لا يقتضي ذلك وحده، فلو توقف عند قول وهذا صحيح قول الشيخ ما لا يريد وافترى عليه الإفك والكذب، يقول الشيخ ويقتضي أيضا، هذا يقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن وهنا هذا الاستدراك ينبغي أن يوضع فوقه خط غليظ لا تحته، فإن السلف كانوا يضعون فوق لا تحت، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله تعالى، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب، منه هو يعني من الداعي، ولا منه سبب يقتضي الإجابة، يعني لا يقتدي بهم ولا يستن بما يسن له الاقتداء بهم فيه، لم يكن متشفعا ولا مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك أن تفعل لي كذا، وما لك أنت لهذا الذي سألت به؟ يعني إذا سأل إنسان مطاعا كبيرا فقال أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو بسبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. إذ أي شيء وأي تعلق، إما أن يؤذنهم في أن يشفعوا له فهذه منة من الله تبارك وتعالى وهذا سبب، وإما أن يكون مطيعا لهم يعني مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوسل، وهو معنى السؤال به يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بأي شيء يصح أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى؟ بطاعته، بالإيمان به، بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باتباع سنته، فهذه هي الوسيلة وهذا هو أصل الدين، أو بدعائه لك في حال حياته، أو بشفاعته فيك يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، فهذا هو السبب. وأما أن يكون الإنسان عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كافرا بالنبي يتوسل بذات النبي عند الله تبارك وتعالى أو بقدر النبي عند الله تبارك وتعالى أو بمحبة الله تبارك وتعالى للنبي، أي شيء هذا؟ هذا سبب أجنبي عنك تماما أو عن هذا المتوسل. من يكون مريدا ما عند الله تبارك وتعالى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون سببا، أو بأن يشفعه الله تبارك وتعالى في العبد يوم القيامة فإن ذلك يكون سببا. نعم، لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه، هذا شيء آخر سوى ما مضى. يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى وجوبا فيما هو أصل الدين بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا واجب على كل مكلف من مسلم ومسلم، وهذا هو المعنى الأول من معاني التوسل، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته. هنا يقول الشيخ: لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والحديث الذي ذكره وهو في الصحيحين في سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، إذا وقع المرء في كرب أو جاءته ضائقة فتضرع إلى الله تبارك وتعالى بعمل عمله لله تبارك وتعالى على الإخلاص، أو كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة ومؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا، فهذا إذا توسل بذلك إلى الله تبارك وتعالى لكشف ما هو فيه من ضيق أو ما وقع عليه من كرب، فإن ذلك كما يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا أعظم الأسباب والوسائل. لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وعند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وأكبر إخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم وأذن له في الشفاعة حد له حدا، حد له ربه تبارك وتعالى حدا، فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ ما له من الحق عند الله، السؤال بحق فلان، أسألك بحق نبيك عليك، أو أسألك بحق نبيك لديك. السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحد هذين الأصلين ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة، بجاه فلان وحرمة فلان فنقول وبحق فلان. أما الأول يعني ما له من الحق عند الله، فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، لأن هذا فيه نزاع وفيه قول لأهل السنة، يعني أسألك بحق فلان علي، هل لأحد حق عند الله أصلا أو ليس لأحد عند الله حق؟ فقال الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم، يقولون للمخلوق على الخالق حق كما للمخلوق على المخلوق، وقاسوا المخلوق على الخالق، هذا يقوله المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك، أي ذلك الحق مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الإلهي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي، ولكن لم يوجب أحد من خلقه ذلك عليه، وإنما هو سبحانه أوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين وحرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس سبحانه بمخلوقاته، ولكن هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه باختياره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبره بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود وأي حق لآبائك علي، هذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار من رواية أبي سعيد عن علي بن زيد قال وأبو سعيد هذا لم أعرف، وعلي بن زيد ضعيف وقد وثق. قال فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادته، حتى إن كثيرا منهم قد تورط في أمور ربما أخرجت من الملة، فإن بعضهم كان يعبد الله تبارك وتعالى ويجتهد في العبادة ثم يتسمح في أشياء اتكالا على أن عبادته جعلت له عند الله تبارك وتعالى جاها، فإذا ما أنزل الله تبارك وتعالى به ما يسوءه أو رفع الله تبارك وتعالى ستره أقبل على الله تبارك وتعالى معاتبا، يعني كيف يصنع هذا معه وله من الحق عنده ما له؟ وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة ابن القيم وذكره أيضا ابن الجوزي في أقسام المغترين، وكيف أنهم اغتروا بالله رب العالمين في اغترار العباد وفي تلبيس إبليس على العباد والزاهدين بعبادتهم، أنهم ظنوا أن لهم عند الله تبارك وتعالى حقا بعبادتهم لربهم تبارك وتعالى كما يكون للمخلوق على المخلوق من الحق الواجب اللازم. فيقول الشيخ هذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم، وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، أليس قد عبده؟ إذن له حق عند الله أو حق على الله تبارك وتعالى أن يعطيه وأن يوسع عليه وأن لا يبتليه. فهذا من فعل النفوس الجاهلة تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة وينفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل لك كذا، يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه، أن يعبد الإنسان ربه ويقبل على سيده ومولاه. إذا أصابه الله تبارك وتعالى بشيء يكرهه وأجرى عليه من المقادير غير الملائمة المواتية ما يسوءه ويكربه وجد في نفسه، يعني كيف يحدث له ذلك وهو من هو عبادة لله تبارك وتعالى؟ ولذلك كان العلماء عليهم الرحمة يحذرون من العجب، وكانوا يرون أعمالهم لا شيء، فكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة بإخلاص ويقين وباتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويخشون ألا يتقبل الله منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليس هو الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر، وإنما هو المصلي المزكي المتصدق، هو الفاعل للخير يفعل ذلك ويخشى ألا يتقبل الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا يا بنت الصديق إنما هم كذا وكذا من أصناف الخير يفعلون ما يفعلون ويخشى الواحد منهم ألا يقبل الله رب العالمين منه، لأنه ليس الشأن في العمل وإنما الشأن في تخليص العمل من الشوائب، ليس الشأن في العمل ولا بكثرة العمل، وإنما الشأن بتخليص العمل من الشواغل، وهذا أدق شيء وأصعب شيء، وهذا أقسى شيء على النفس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم النفاق، كما قال ابن أبي مليكة فيما أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شهد بدرا، ما منهم من أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وعمر رضوان الله عليه قد ذهب إلى صاحب السر إلى حذيفة رضي الله عنه يقسم عليه: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين. وعائشة رضوان الله عليها لما أنزل الله تبارك وتعالى براءتها في القرآن العظيم آيات تتلى إلى يوم القيامة ويتعبد بها، كانت لكان شأني في نفسي أقل من ذلك، وإنما كنت أرجو الله تبارك وتعالى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. هذا أقصى ما كانت تطمع فيه رضوان الله عليه، وهي من هي؟ وهي البريئة المطهرة، وبراءتها معلومة بفضل الله تبارك وتعالى، هي لم تصنع شيئا مريبا رضوان الله عليه، ومع ذلك غاية ما كانت تطمع فيه أن يري الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هنالك قسم من بني آدم يتخيلون أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، وتخيل مثل هذا في حق الله تبارك وتعالى من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكذلك في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فإن الله غني عنكم. وفي قوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقد قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بيّن سبحانه أنه المان بالعمل، فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأثمتم وهلكتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الفسوق هو الخروج عن الطاعة والكذب، والراشدون المستقيمون على طريق الحق والهداية فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وفي الحديث الإلهي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ورواه أحمد أيضا، وهو من روايات أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جلت قدرته. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون فقيرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. ويا لله العجب، ما الذي ألجأ الشيخ رحمه الله لبيان الفروق بين الخالق والمخلوق؟ يعني هل يحتاج مسلم إلى بيان الفرق بين الخالق والمخلوق؟ هل يحتاج عاقل إلى بيان الفرق بين الخالق والمخلوق؟ ولكن الشيخ لما أطبق الجهل في عصره وخيم على كثير من العقول اضطر رحمه الله إلى بيان أمثال هذه الأمور. بين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصير. الرب غني بنفسه، هو العبد وإن بلغ ما بلغ ملكه فقير بذاته، فالله غني بنفسه غني بذاته، والعبد فقير بذاته. والرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، وأما ما يحبه تعالى فلا يحصل إلا بفعله وبمشيئته وبقدرته، فيحصل ما يرضى عنه وما يفرح ربنا تبارك وتعالى به من توبة التائبين. كل ذلك هو الذي يخلقه وهو الذي ييسره، ولا يكون من ذلك إلا ما يكون بقدرته ومشيئته. وهذا مذهب أهل السنة الذين يقرون بأن الله تعالى هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدري. المخلوق يحصل له ما يحبه بفعل غيره، وأما الله تبارك وتعالى فإن ما يحبه يحصله بفعله، يعني بقدرته ومشيئته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ذلك وييسره كما قال الشيخ رحمة الله عليه. ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. مذهب أهل السنة أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، وهو سبحانه وتعالى لم يأمرهم بما أمرهم به لحاجته إليه، ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا عليه، وإنما ذلك لصالحهم ومنفعته. ومن الفروق أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. يا لله العجب، فالذي دعا الشيخ رحمة الله عليه لبيان أمثال هذه الفروق جهل مطبق وظلام مخيم وعقول متحجرة، فيقول إن من الفروق بين الخالق والمخلوق أن الله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الذي أنعم بالقدرة وبالحواس وما يحصل به العلم النافع والعمل الصالح، وهو الذي يهدي عباده، والمخلوق لا يقدر على شيء من ذلك. ومنها أي من الفروق أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، ولو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، متفق عليه، لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هل يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون؟ قال الشيخ لا تناقض، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال بعت هذا بهذا، وما أثبت أثبت بباء السبب، فالأولى باء الثمنية، فإن شيئا لا يكون ثمنا للجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء الثمنية، هي باء المقابلة، باء المعاوضة، كما تقول بعت هذا بهذا، فهذه باء الثمن، باء المقابلة، باء المعاوضة، هذا لا يكون. وأما الباء الثانية فهي باء السببية، جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون، لا مقابلة لما كانوا يعملون ولا ثمنا لما كانوا يعملون، فلا تناقض، هذه باء الثمنية وهذه باء السببية، فالمنفي هنا سوى ما أثبت هنالك. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهذا متفق عليه. وعند أحمد رحمة الله عليه وأيضا عند مسلم إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى بمغفرة ورحمة، لأنه روي أيضا بمغفرته، إلا أن يتغمدني الله بمغفرته، بمغفرة ورحمة. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في رواية ابن ماجه وغيرها أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. أهل سماواته لا يعصونه سبحانه، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكان ذلك كذلك لو كان من غير ظلم، إذن وقع على محض العدل، فكان بحكمة، وإلا فكيف تنتفي الحكمة؟ من قال بانتفائها حينئذ فليقل، من يستطيع أن يقول؟ إذن بحكمته، بعدله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أهل سماواته من يكونون؟ الملائكة المكرمون، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو أدخلهم النار لو عذبهم كيف يعذبهم؟ يعذبهم، لا يكونوا ظالما لهم سبحانه وتعالى، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعماله. لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعماله، ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحات فهذا مناسب. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه، كما مر بسط ذلك في كلامه رحمة الله عليه. وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به، فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حق الله على العباد وحق العباد على الله. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول يعني في حق العباد على الله فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا لا أحد. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم، على ثلاثة أقوال كما تقدم قريبا، قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده، وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم، كلام المجبرة وكلام المعتزلة وكلام أهل السنة كما مر بسط ذلك قريبا. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع عليه سبحانه، يعني الله تبارك وتعالى كل الملك ملكه، فإذا تصرف في ملكه فأي ظلم؟ من تصرف في ملكه فما ظلم، وخاصة أن الله تبارك وتعالى إذا تصرف في ملكه تصرف على مقتضى علمه وحكمته. وأما هذا القول في عمومه فلا يسلم، يعني من تصرف في ملكه ما ظلم، من حكم في ماله ما ظلم، لا، أحيانا يكون ظالما إذا وصى بماله جميعه من أجل أن يحرم الورث يكون ظالما، ولا يعتبر بتلك الوصية إلا في حدود ما جاءت به الشريعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعبد التي حررت ضرارا للورثة، فكان رجل له ستة أعبد فأعتقهم، فجاء ورثته بعد موته للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وأن ذلك إنما كان يريد أن يضره بالوصية، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعبد فأعتق منهم اثنين وهو الثلث. إذا وصى بجميع ماله هل يعتبر ذلك صوابا وعدلا أو لا يعتبر؟ وكذلك إذا كان متلافا مبذرا وربما حجر عليه وربما سقطت أهليته في التعامل في ماله حجرا عليه، إذن من حكم في ماله ما ظلم هذه لا تسلم. أما ربك تبارك وتعالى فإنه عندما يتصرف في ملكه كما يشاء فإنه سبحانه كما قال الشيخ لا يكون هذا ظلما منه، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وهذا الملك ملكه يتصرف فيه كما يشاء على مقتضى علمه وحكمته، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته ولا أحد هنالك يأمر الله تبارك وتعالى بل هو الذي يأمر عباده، فإذا امتنع أن يتأتى منه ظلم سبحانه وتعالى. وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، فلا يخاف ظلما، لا تحمل عليه سيئات غيره ولا يعاقب بغير ذنبه. والهضم أن يهضم من حسناته، فلا يخاف ظلما، يعني لن يحمل عليه شيء من سيئات غيره ولن يعاقب بغير ذنبه. ولا هضما، والهضم أن يهضم من حسناته ولن ينقص من حسناته شيء، فلن يزاد في سيئاته ولن ينقص من حسناته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وأما المقام الثاني الذي هو سؤاله بذلك الحق، المقام الأول في حق العباد على الله وقد مر، والثاني في سؤال الله تبارك وتعالى بذلك الحق، فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل وهو السؤال بحقهم، كما مر ذكر ذلك، إذ هذا سبب أجنبي عنه. وإنما إذا كان طائعا لهم مقتديا بما سن له أن يقتدي بهم فيه فإن ذلك يكون سببا، أو أن يشفعوا هم فيه من عند الله رب العالمين فيكون حينئذ سببا. وأما أن يسأل بهذا بمجرد استحقاقهم للكرامة من الله تبارك وتعالى، فإن الشيخ رحمة الله عليه يقول: إن ذلك لا يكون كذلك، فإن ذلك استحق ما استحقه، يعني صاحب الكرامة عند الله وصاحب القدر عند الله استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا السائل لا يستحق ما استحقه ذلك الذي سأل به، فليس في إكرام الله تبارك وتعالى لذلك، يعني الذي سئل به تعالى، سبب يقتضي إجابة هذا، أي الذي يقول بحق هذا المسمى، لأنه سأل بسبب أجنبي عنه. هذا الكلام مرة. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهو حق، إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هنالك سبب. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر كله يدور كما ترى في أن الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى وأن التوسل لله تبارك وتعالى يكون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالعمل الصالح، بالعمل الصالح يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى خالصا يتوسل به إلى الله رب العالمين. التوسل بذوات المخلوقين كالإقسام بذوات المخلوقين على الله رب العالمين. أبو حنيفة وأصحابه وجمهور العلماء، مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، جمهور أهل العلم على أن ذلك لا يجوز. وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام بالمخلوق على الخالق من باب أولى لا يجوز. فسؤال الله تبارك وتعالى بالمخلوق له أقسام كما مر. إذا سأل وتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أعظم الوسائل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أصل الدين أن يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذه وسيلة هي أصل الدين ولا نزاع فيها بين أحد من المسلمين. أن يتوسل بمحبته هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باستنانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فهم العلماء من أهل السنة، حتى إن الشيخ ناصر رحمة الله عليه ذكر أخاه أبا أحمد رحمه الله، وذكر حسن الخاتمة، فذكر من علامات حسن الخاتمة أن الله تبارك وتعالى يهيئ للعبد قبل موته عملا صالحا ويقبضه عليه. أن يهيئ الله تبارك وتعالى للعبد قبل موته عملا صالحا وأن يقبضه عليه. قال: وكان أخي أبو أحمد رحمه الله قد حج في موسم عام كذا، وذكر قال إن أخاه رحمة الله عليه كان قد سأل رجلا دخل أن يتبع السنة، لأنه نهاه أن يتمثل الناس له قياما عندما دخل، فقال إن السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قضى، يعني مات بعدها من غير ما فاصل زمني طويل. فاستبشر الشيخ ناصر رحمة الله عليه خيرا، وقال إن الله تبارك وتعالى قد قيض له قبل أن يموت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقبضه الله تبارك وتعالى عليه. وسيلة عند الله تبارك وتعالى أن تكون طائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله رب العالمين، طاعة لله رب العالمين، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، التقرب والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار في الجبل، فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى، هذا ببر والديه، وهذا بعفته التامة عن الوقوع في الخنا والإثم، وهذا بأمانته التامة إذ حفظ مال الأجير ونماه له حتى أتى إليه يوما من الدهر فأعطاه إياه، فتوسل كل بعمله الصالح أن يفرج الله رب العالمين عنهم الكرب، فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم وفرج عنهم ما كانوا فيه من كرب. فالشيخ يدور حول هذا. أما التوسل بذات من له قدر عند الله تبارك وتعالى بذاته فقط من غير ما اتباع، لا توسلا بالاتباع لصاحب القدر عند الله تبارك وتعالى، كأن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو له مجاف ولأوامره عاص، ويتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان له القدر الأعلى وله من الفضل القدح المعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من المقام عند ربه ما الله رب العالمين به عليم، إلا أن التوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا توسل بأمر أجنبي عن السائل. وأما إذا توسل باتباعه للنبي وبمحبته للنبي وبطاعته للنبي بمحبته للنبي وبطاعته للنبي وباتباعه للنبي، فهذا توسل بوسيلة مشروعة. الشيخ يدور حول هذا، لأن النزاع في جملته إنما يدور حول هذا الأمر. ولذلك يأتي بعد ذلك أمر الزيارة والوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للطلب وما يتعلق بذلك. قال الشيخ رحمه الله: وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياء الله وعباده الصالحين، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور، بين الحب لله والحب مع الله. الحب لله محض الإيمان، والحب مع الله عين الشرك. الحب مع الله هذا مرفوض، وأما الحب لله، الحب في الله، فهذا عين الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبتي له، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك. أسألك بإيماني به ومحبتي له، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبتي له. يقول الشيخ: قد ذكرتم، يعني هؤلاء الذين يقولون قد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل، يعني إن قالوا ذلك قيل، من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، يعني إن قال أسألك بنبيك، يعني بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، بإيماني بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتوسل إليك بمحبتي واتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، هذا من أتى به فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، إذا حمل ذلك على هذا المعنى كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. يعني الذين يقولون بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا من غير تفصيل، هم بين أمرين: إما أن يكونوا متوسلين بذاته صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا متوسلين بطاعته ومحبته والإيمان به. فإذا قالوا نتوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن له قدرا عند الله وجاها، قلنا نعم نسلم أن له قدرا عند الله وجاها لا يعلمهما إلا الله، ولكن توسل من توسل بذلك عند الله تبارك وتعالى مجردا توسل بأمر أجنبي عن السائل المتوسل. وأما إذا قال أتوسل بمحبتي لنبيك، وأتوسل بطاعتي لنبيك، وأتوسل بإيماني بنبيك، فهذا كلام يكون قائله مصيبا ولا يراجع. فإذا قال من يقول أنا عندما أقول أتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم أعني وأريد وأنوي وأضمر أني أتوسل بمحبتي له وبطاعتي له وبإيماني به، إن كان ذلك كذلك فهذا أمر لا ينازع فيه، كما قال الشيخ رحمة الله عليه، قال: ويحمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين عن الإمام أحمد وغيره، ويكون ذلك حسنا، وحينئذ فلا يكون هنالك نزاع في المسألة، عادت إلى قول واحد وهو أن التوسل بالنبي هو توسل بالإيمان به وبمحبته وبطاعته وباتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون هنالك نزاع في المسألة. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، فالأمر ينبغي أن يكون مفصلا. فإذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي يتوسل بمحبته والإيمان به وبطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، العوام لا يريدون هذا المعنى، فيقول الشيخ: ولكن كثيرا من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، عندما يقولون نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك بنبيك صلى الله عليه وسلم لا يريدون هذا المعنى الذي حمل عليه توسل من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته فيما نقل عن بعض الصحابة، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. والعوام إنما يريدون أنهم يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبيك. يريد ماذا؟ يعني بدعائه وبطلبه منك أن تسقينا، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، فوجب التفصيل. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا سأل العبد ربه بوعده، فذلك لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومنه قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول الشيخ رحمه الله: كما يسأل تبارك وتعالى بوعده، لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، كما بين ذلك في القرآن العظيم. ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر، حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وهذا رواه مسلم وأحمد والترمذي. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل، فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال ثلاثة الذين أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه، محبة تقتضي إجابة صاحبه. هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. وهذا معنى الحديث المتفق على صحته، فذكر الشيخ رحمة الله عليه ما أراد من موطن الشاهد فيه. قال: وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. هذا رواه ابن جرير في التفسير. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب. فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه. عندما تقول أسألك بكذا، فالباء قد تكون للقسم، تكون قسما بما دخلت عليه على الله. وإذا قلت أسألك بكذا، قد تكون الباء للسبب، فيكون ما دخلت عليه سببا لسؤاله تبارك وتعالى به، يعني بما دخلت عليه الباء التي هي للسبب، كما بين الشيخ رحمة الله عليه ذلك في قوله: باء السبب ليست باء القسم. وبينهما فرق: الباء أصل أحرف القسم، أقسم بالله لتفعلن. الباء تكون للسبب، نحن فكلا أخذنا بذنبه، ونحن إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. فعاد الشيخ إلى هذا القول، تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب، قد تكون قسما به على الله، يعني بما دخلت عليه على الله تبارك وتعالى، وقد تكون سؤالا بسببه. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ يعني لا يجوز أن تقسم بمخلوق على مخلوق، فكيف إذا كان القسم بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟ وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك. فنقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه. قال وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، يعني بطاعته إياهم فيما بلغوه، لا بذواتهم ولا بمحض قدرهم عند الله تبارك وتعالى، وإنما باتباعه لهم واستنانه بما أتوا به فيما سن له الاقتداء بهم فيه. فهذا كلام مترابط، فحذاري أن تنفك عراه وتنحل بين يديه، فسيكون مهما جدا، وحينئذ يمكن أن يستدل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في جزء كذا صفحة كذا على ضد ما يريد. فإن هؤلاء يقول قول السائل لله تعالى أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، هذا السؤال بحقهم أو بحرمتهم أو بجاههم يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، هذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة تقتضي أن يرفع الله درجاتهم وأن يعظم أقدارهم وأن يقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولكن إذا أذن لهم فشفعوا شفعوا، فلهم جاه ولهم قدر عند الله. ويقتضي أيضا، هذا لا يقتضي ذلك وحده، فلو توقف عند قول وهذا صحيح قول الشيخ ما لا يريد وافترى عليه الإفك والكذب، يقول الشيخ ويقتضي أيضا، هذا يقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن وهنا هذا الاستدراك ينبغي أن يوضع فوقه خط غليظ لا تحته، فإن السلف كانوا يضعون فوق لا تحت، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله تعالى، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب، منه هو يعني من الداعي، ولا منه سبب يقتضي الإجابة، يعني لا يقتدي بهم ولا يستن بما يسن له الاقتداء بهم فيه، لم يكن متشفعا ولا مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك أن تفعل لي كذا، وما لك أنت لهذا الذي سألت به؟ يعني إذا سأل إنسان مطاعا كبيرا فقال أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم، أو بسبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. إذ أي شيء وأي تعلق، إما أن يؤذنوا هم في أن يشفعوا له فهذه منة من الله تبارك وتعالى وهذا سبب، وإما أن يكون مطيعا لهم، يعني مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوسل، وهو معنى السؤال به، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بأي شيء يصح أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى؟ بطاعته، بالإيمان به، بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باتباع سنته، فهذه هي الوسيلة وهذا هو أصل الدين، أو بدعائه لك في حال حياته، أو بشفاعته فيك يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا هو السبب. وأما أن يكون الإنسان عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كافرا بالنبي يتوسل بذات النبي عند الله تبارك وتعالى، أو بقدر النبي عند الله تبارك وتعالى، أو بمحبة الله تبارك وتعالى للنبي، أي شيء هذا؟ هذا سبب أجنبي عنك تماما أو عن هذا المتوسل. ومن يكون مريدا ما عند الله تبارك وتعالى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون سببا، أو بأن يشفعه الله تبارك وتعالى في العبد يوم القيامة فإن ذلك يكون سببا. نعم، لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه، هذا شيء آخر سوى ما مضى. يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى وجوبا فيما هو أصل الدين بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا واجب على كل مكلف من مسلم ومسلم، وهذا هو المعنى الأول من معاني التوسل، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته. هنا يقول الشيخ: لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته له واتباعه، لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والحديث الذي ذكره وهو في الصحيحين في سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، إذا وقع المرء في كرب أو جاءته ضائقة فتضرع إلى الله تبارك وتعالى بعمل عمله لله تبارك وتعالى على الإخلاص، أو كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة ومؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا، فهذا إذا توسل بذلك إلى الله تبارك وتعالى لكشف ما هو فيه من ضيق أو ما وقع عليه من كرب، فإن ذلك كما يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا أعظم الأسباب والوسائل. لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه، لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وعند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وأكبر إخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم وأذن له في الشفاعة حد له حدا، حد له ربه تبارك وتعالى حدا، فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ ما له من الحق عند الله، السؤال بحق فلان، أسألك بحق نبيك عليك، أو أسألك بحق نبيك لديك. السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحد هذين الأصلين ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة، بجاه فلان وحرمة فلان فنقول وبحق فلان. أما الأول يعني ما له من الحق عند الله، فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، لأن هذا فيه نزاع وفيه قول لأهل السنة، يعني أسألك بحق فلان علي، هل لأحد حق عند الله أصلا أو ليس لأحد عند الله حق؟ فقال الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم، يقولون للمخلوق على الخالق حق كما للمخلوق على المخلوق، وقاسوا المخلوق على الخالق، هذا يقوله المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك، أي ذلك الحق مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الإلهي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي، ولكن لم يوجب أحد من خلقه ذلك عليه، وإنما هو سبحانه أوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين وحرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس سبحانه بمخلوقاته، ولكن هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه باختياره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبره بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي؟ هذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار من رواية أبي سعيد عن علي بن زيد قال: وأبو سعيد هذا لم أعرف، وعلي بن زيد ضعيف وقد وثق. قال: فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه، كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادته، حتى إن كثيرا منهم قد تورط في أمور ربما أخرجت من الملة، فإن بعضهم كان يعبد الله تبارك وتعالى ويجتهد في العبادة ثم يتسمح في أشياء اتكالا على أن عبادته جعلت له عند الله تبارك وتعالى جاها، فإذا ما أنزل الله تبارك وتعالى به ما يسوءه أو رفع الله تبارك وتعالى ستره أقبل على الله تبارك وتعالى معاتبا، يعني كيف يصنع هذا معه وله من الحق عنده ما له؟ وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة ابن القيم، وذكره أيضا ابن الجوزي في أقسام المغترين، وكيف أنهم اغتروا بالله رب العالمين في اغترار العباد وفي تلبيس إبليس على العباد والزاهدين بعبادتهم، أنهم ظنوا أن لهم عند الله تبارك وتعالى حقا بعبادتهم لربهم تبارك وتعالى، كما يكون للمخلوق على المخلوق من الحق الواجب اللازم. فيقول الشيخ: هذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم، وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، أليس قد عبده؟ إذن له حق عند الله أو حق على الله تبارك وتعالى أن يعطيه وأن يوسع عليه وأن لا يبتليه. فهذا من فعل النفوس الجاهلة تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة وينفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل لك كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه، أن يعبد الإنسان ربه ويقبل على سيده ومولاه. إذا أصابه الله تبارك وتعالى بشيء يكرهه وأجرى عليه من المقادير غير الملائمة المواتية ما يسوءه ويكربه، وجد في نفسه يعني كيف يحدث له ذلك وهو من هو عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك كان العلماء عليهم الرحمة يحذرون من العجب، وكانوا يرون أعمالهم لا شيء، فكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة بإخلاص ويقين وباتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويخشون ألا يتقبل الله منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليس هو الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر، وإنما هو المصلي المزكي المتصدق، هو الفاعل للخير يفعل ذلك ويخشى ألا يتقبل الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لا يا بنت الصديق، إنما هم كذا وكذا من أصناف الخير يفعلون ما يفعلون، ويخشى الواحد منهم ألا يقبل الله رب العالمين منه، لأنه ليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في تخليص العمل من الشوائب، ليس الشأن في العمل ولا بكثرة العمل، وإنما الشأن بتخليص العمل من الشوائب، وهذا أدق شيء وأصعب شيء، وهذا أقسى شيء على النفس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم النفاق، كما قال ابن أبي مليكة فيما أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شهد بدرا، ما منهم من أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وعمر رضوان الله عليه قد ذهب إلى صاحب السر إلى حذيفة رضي الله عنه يقسم عليه: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين. وعائشة رضوان الله عليها لما أنزل الله تبارك وتعالى براءتها في القرآن العظيم آيات تتلى إلى يوم القيامة وتعبد بها: كانت لكان شأني في نفسي أقل من ذلك، وإنما كنت أرجو الله تبارك وتعالى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. هذا أقصى ما كانت تطمع فيه رضوان الله عليه. وهي من هي؟ وهي البريئة المطهرة، وبراءتها معلومة بفضل الله تبارك وتعالى، هي لم تصنع شيئا مريبا رضوان الله عليه، ومع ذلك غاية ما كانت تطمع فيه أن يري الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هنالك قسم من بني آدم يتخيلون أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق. وتخيل مثل هذا في حق الله تبارك وتعالى من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكذلك في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإن الله غني عنكم. وفي قوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقد قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بيّن سبحانه أنه المان بالعمل، فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأثمتم وهلكتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الفسوق هو الخروج عن الطاعة والكذب، والراشدون المستقيمون على طريق الحق والهداية فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وفي الحديث الإلهي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ورواه أحمد أيضا، وهو من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جلت قدرته. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون فقيرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. ويا لله العجب، ما الذي ألجأ الشيخ رحمه الله لبيان الفروق بين الخالق والمخلوق؟ يعني هل يحتاج مسلم إلى بيان الفرق بين الخالق والمخلوق؟ هل يحتاج عاقل إلى بيان الفرق بين الخالق والمخلوق؟ ولكن الشيخ لما أطبق الجهل في عصره وخيم على كثير من العقول، اضطر رحمه الله إلى بيان أمثال هذه الأمور. بين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. الرب غني بنفسه، هو العبد وإن بلغ ما بلغ ملكه فقير بذاته، فالله غني بنفسه غني بذاته، والعبد فقير بذاته. والرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، وأما ما يحبه تعالى فلا يحصل إلا بفعله وبمشيئته وبقدرته، فيحصل ما يرضى عنه وما يفرح ربنا تبارك وتعالى به من توبة التائبين. كل ذلك هو الذي يخلقه وهو الذي ييسره، ولا يكون من ذلك إلا ما يكون بقدرته ومشيئته. وهذا مذهب أهل السنة الذين يقرون بأن الله تعالى هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدري. المخلوق يحصل له ما يحبه بفعل غيره، وأما الله تبارك وتعالى فإن ما يحبه يحصله بفعله، يعني بقدرته ومشيئته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ذلك وييسره كما قال الشيخ رحمة الله عليه. ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. مذهب أهل السنة أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، وهو سبحانه وتعالى لم يأمرهم بما أمرهم به لحاجته إليه، ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا عليه، وإنما ذلك لصالحهم ومنفعته. ومن الفروق أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. يا لله العجب، فالذي دعا الشيخ رحمة الله عليه لبيان أمثال هذه الفروق جهل مطبق وظلام مخيم وعقول متحجرة، فيقول إن من الفروق بين الخالق والمخلوق أن الله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الذي أنعم بالقدرة وبالحواس وما يحصل به العلم النافع والعمل الصالح، وهو الذي يهدي عباده، والمخلوق لا يقدر على شيء من ذلك. ومنها أي من الفروق أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، ولو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا؟ ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله متفق عليه، لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هل يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون؟ قال الشيخ لا تناقض، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال بعت هذا بهذا، وما أثبت أثبت بباء السبب، فالأولى باء الثمنية، فإن شيئا لا يكون ثمنا للجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء الثمنية، هي باء المقابلة، باء المعاوضة، كما تقول بعت هذا بهذا، فهذه باء الثمن، باء المقابلة، باء المعاوضة، هذا لا يكون. وأما الباء الثانية فهي باء السببية، جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون، لا مقابلة لما كانوا يعملون ولا ثمنا لما كانوا يعملون، فلا تناقض، هذه باء الثمنية وهذه باء السببية، فالمنفي هنا سوى ما أثبت هنالك. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهذا متفق عليه. وعند أحمد رحمة الله عليه وأيضا عند مسلم إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى بمغفرة ورحمة، لأنه روي أيضا بمغفرته، إلا أن يتغمدني الله بمغفرته، بمغفرة ورحمة. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في رواية ابن ماجه وغيرها أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. أهل سماواته لا يعصونه سبحانه، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكان ذلك كذلك لو كان من غير ظلم، إذن وقع على محض العدل، فكان بحكمة، وإلا فكيف تنتفي الحكمة؟ من قال بانتفائها حينئذ فليقل، من يستطيع أن يقول؟ إذن بحكمته، بعدله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أهل سماواته من يكونون؟ الملائكة المكرمون، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو أدخلهم النار لو عذبهم كيف يعذبهم؟ يعذبهم، لا يكون ظالما لهم سبحانه وتعالى، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعماله. لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعماله. ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحات فهذا مناسب. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه، كما مر بسط ذلك في كلامه رحمة الله عليه. وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراده كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حق الله على العباد وحق العباد على الله. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول يعني في حق العباد على الله فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا لا أحد. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم، على ثلاثة أقوال كما تقدم قريبا. قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده، وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم. كلام المجبرة وكلام المعتزلة وكلام أهل السنة كما مر بسط ذلك قريبا. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع عليه سبحانه. يعني الله تبارك وتعالى كل الملك ملكه، فإذا تصرف في ملكه فأي ظلم؟ من تصرف في ملكه فما ظلم، وخاصة أن الله تبارك وتعالى إذا تصرف في ملكه تصرف على مقتضى علمه وحكمته. وأما هذا القول في عمومه فلا يسلم، يعني من تصرف في ملكه ما ظلم، من حكم في ماله ما ظلم، لا أحيانا يكون ظالما إذا وصى بماله جميعه من أجل أن يحرم الورث يكون ظالما، ولا يعتبر بتلك الوصية إلا في حدود ما جاءت به الشريعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعبد التي حررت ضرارا للورثة، فكان رجل له ستة أعبد فأعتقهم، فجاء ورثته بعد موته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وأن ذلك إنما كان يريد أن يضر بالوصية، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعبد فأعتق منهم اثنين وهو الثلث. إذا وصى بجميع ماله هل يعتبر ذلك صوابا وعدلا أو لا يعتبر؟ وكذلك إذا كان متلافا مبذرا وربما حجر عليه وربما سقطت أهليته في التعامل في ماله حجرا عليه، إذن من حكم في ماله ما ظلم هذه لا تسلم. أما ربك تبارك وتعالى فإنه عندما يتصرف في ملكه كما يشاء فإنه سبحانه كما قال الشيخ لا يكون هذا ظلما منه، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وهذا الملك ملكه يتصرف فيه كما يشاء على مقتضى علمه وحكمته، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته ولا أحد هنالك يأمر الله تبارك وتعالى بل هو الذي يأمر عباده، فإذا امتنع أن يتأتى منه ظلم سبحانه وتعالى. وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، فلا يخاف ظلما، لا تحمل عليه سيئات غيره ولا يعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته، فلا يخاف ظلما يعني لن يحمل عليه شيء من سيئات غيره ولن يعاقب بغير ذنبه، ولا هضما، والهضم أن يهضم من حسناته ولن ينقص من حسناته شيء، فلن يزاد في سيئاته ولن ينقص من حسناته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وأما المقام الثاني الذي هو سؤاله بذلك الحق، المقام الأول في حق العباد على الله وقد مر، والثاني في سؤال الله تبارك وتعالى بذلك الحق، فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل وهو السؤال بحقهم، كما مر ذكر ذلك، إذ هذا سبب أجنبي عنه، وإنما إذا كان طائعا لهم مقتديا بما سن له أن يقتدي بهم فيه فإن ذلك يكون سببا، أو أن يشفعوا هم فيه من عند الله رب العالمين فيكون حينئذ سببا. وأما أن يسأل بهذا بمجرد استحقاقهم للكرامة من الله تبارك وتعالى، فإن الشيخ رحمة الله عليه يقول: إن ذلك لا يكون كذلك، فإن ذلك استحق ما استحق، يعني صاحب الكرامة عند الله وصاحب القدر عند الله استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا السائل لا يستحق ما استحقه ذلك الذي سأل به، فليس في إكرام الله تبارك وتعالى لذلك يعني الذي سئل به تعالى سبب يقتضي إجابة هذا، أي الذي يقول بحق هذا المسمى، لأنه سأل بسبب أجنبي عنه. هذا الكلام مرة. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهو حق، إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هنالك سبب. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر كله يدور كما ترى في أن الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى وأن التوسل لله تبارك وتعالى يكون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالعمل الصالح، بالعمل الصالح يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى خالصا يتوسل به إلى الله رب العالم. التوسل بذوات المخلوقين كالإقسام بذوات المخلوقين على الله رب العالمين، أبو حنيفة وأصحابه وجمهور العلماء، مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، جمهور أهل العلم على أن ذلك لا يجوز. وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام بالمخلوق على الخالق من باب أولى لا يجوز. فسؤال الله تبارك وتعالى بالمخلوق له أقسام كما مر، إذا سأل وتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أعظم الوسائل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أصل الدين أن يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذه وسيلة هي أصل الدين ولا نزاع فيها بين أحد من المسلمين، أن يتوسل بمحبته هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باستنانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فهم العلماء من أهل السنة. حتى إن الشيخ ناصر رحمة الله عليه ذكر أخاه أبا أحمد رحمه الله وذكر حسن الخاتمة، فذكر من علامات حسن الخاتمة أن الله تبارك وتعالى يهيئ للعبد قبل موته عملا صالحا ويقبضه عليه. أن يهيئ الله تبارك وتعالى للعبد قبل موته عملا صالحا وأن يقبضه عليه. قال: وكان أخي أبو أحمد رحمه الله قد حج في موسم عام كذا، وذكر قال إن أخاه رحمة الله عليه كان قد سأل رجلا دخل أن يتبع السنة، لأنه نهاه أن يتمثل الناس له قياما عندما دخل، فقال إن السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قضى، يعني مات بعدها من غير ما فاصل زمني طويل. فاستبشر الشيخ ناصر رحمة الله عليه خيرا، وقال إن الله تبارك وتعالى قد قيض له قبل أن يموت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقبضه الله تبارك وتعالى عليه. وسيلة عند الله تبارك وتعالى أن تكون طائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله رب العالمين، طاعة لله رب العالمين، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، التقرب والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار في الجبل، فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى، هذا ببر والديه، وهذا بعفته التامة عن الوقوع في الخنا والإثم، وهذا بأمانته التامة إذ حفظ مال الأجير ونماه له حتى أتى إليه يوما من الدهر فأعطاه إياه. فتوسل كل بعمله الصالح أن يفرج الله رب العالمين عنهم الكرب، فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم وفرج عنهم ما كانوا فيه من كرب. فالشيخ يدور حول هذا. أما التوسل بذات من له قدر عند الله تبارك وتعالى بذاته فقط من غير ما اتباع، لا توسلا بالاتباع لصاحب القدر عند الله تبارك وتعالى، كأن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو له مجاف ولأوامره عاص، ويتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان له القدر الأعلى وله من الفضل القدح المعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من المقام عند ربه ما الله رب العالمين به عليم، إلا أن التوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا توسل بأمر أجنبي عن السائر. وأما إذا توسل باتباعه للنبي وبمحبته للنبي وبطاعته للنبي وباتباعه للنبي، فهذا توسل بوسيلة مشروعة. الشيخ يدور حول هذا، لأن النزاع في جملته إنما يدور حول هذا الأمر. ولذلك يأتي بعد ذلك أمر الزيارة والوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للطلب وما يتعلق بذلك. قال الشيخ رحمه الله: وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياء الله وعباده الصالحين، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور، بين الحب لله والحب مع الله. الحب لله محض الإيمان، والحب مع الله عين الشرك. الحب مع الله هذا مرفوض، وأما الحب لله، الحب في الله، فهذا عين الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبتي له، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك. أسألك بإيماني به ومحبتي له، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبتي له. يقول الشيخ: قد ذكرتم، يعني هؤلاء الذين يقولون، قد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل، يعني إن قالوا ذلك قيل، من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. يعني إن قال أسألك بنبيك، يعني بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، بإيماني بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتوسل إليك بمحبتي واتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، هذا من أتى به فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين عن الإمام أحمد وغيره، إذا حمل ذلك على هذا المعنى كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. يعني الذين يقولون بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا من غير تفصيل، هم بين أمرين: إما أن يكونوا متوسلين بذاته صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا متوسلين بطاعته ومحبته والإيمان به. فإذا قالوا نتوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن له قدرا عند الله وجاها، قلنا نعم نسلم أن له قدرا عند الله وجاها لا يعلمهما إلا الله، ولكن توسل من توسل بذلك عند الله تبارك وتعالى مجردا توسل بأمر أجنبي عن السائل المتوسل. وأما إذا قال أتوسل بمحبتي لنبيك، وأتوسل بطاعتي لنبيك، وأتوسل بإيماني بنبيك، فهذا كلام يكون قائله مصيبا ولا يراجع. فإذا قال من يقول أنا عندما أقول أتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم أعني وأريد وأنوي وأضمر أني أتوسل بمحبتي له وبطاعتي له وبإيماني به، إن كان ذلك كذلك فهذا أمر لا ينازع فيه، كما قال الشيخ رحمة الله عليه، قال: ويحمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين عن الإمام أحمد وغيره، ويكون ذلك حسنا، وحينئذ فلا يكون هنالك نزاع في المسألة، عادت إلى قول واحد وهو أن التوسل بالنبي هو توسل بالإيمان به وبمحبته وبطاعته وباتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون هنالك نزاع في المسألة. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. فالأمر ينبغي أن يكون مفصلا، فإذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي يتوسل بمحبته والإيمان به وبطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. العوام لا يريدون هذا المعنى، فيقول الشيخ: ولكن كثيرا من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى. عندما يقولون نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك بنبيك صلى الله عليه وسلم، لا يريدون هذا المعنى الذي حمل عليه توسل من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته فيما نقل عن بعض الصحابة، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. والعوام إنما يريدون أنهم يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبيك. يريد ماذا؟ يعني بدعائه وبطلبه منك أن تسقينا. وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، فوجب التفصيل. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.